الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض تفسير آيات من القرآن الكريم من كتاب تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا في درسنا السابق نتكلم حول فوائد الآيتين 166 167 من سورة آل عمران، وتبين لنا أن الله عز وجل يعلم ما في السماوات وما في الأرض ولا يخفى عليه خافية، وأن الله سبحانه وتعالى ذم المنافقين، وبين ربنا سبحانه وتعالى أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وحذرنا من عمل المنافقين، وبين لنا إذا أردنا الانتصار أن نقوم بالأسباب التي شرعها الله عز وجل مع التوكل عليه. أما الآية التي عندنا اليوم أيضا فهي حول غزوة أحد ومعركة أحد، وهي أيضا تشير إلى بعض كلام المنافقين الذين لا يؤمنون بالقدر ولا يكون عندهم توكل على الله عز وجل. فهؤلاء نحن نعلم أيها الإخوة أن المؤمن إذا أصابه خير شكر الله عز وجل، إن أصابه غير ذلك صبر، فالمؤمن دائما بين الشكر وبين الصبر، ولكن ينبغي له أن يبذل الأسباب التي تزيل هذا الشيء الذي أصابه. هؤلاء المنافقون ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية 168 من سورة آل عمران: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، آية واضحة تبين لنا أقوال المنافقين. وسورة التوبة أتت بكثير من فضائح المنافقين، ولذا سميت الفاضحة. فربنا يقول: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، يعني جلسوا ما خرجوا للمعركة. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الذين هنا بدل من الذين السابقة في قوله تعالى: وليعلم الذين نافقوا أو صفة، لكن كونها صفة أو لا، بل هو المتعين، وذلك لأن البدل يكون هو المقصود من الحكم دون المبدل منه. مثلا إذا قلت أكرم زيدا عمرا، عمر بدل زيد، فالذي يكرم عمر. وإذا قلت كل الرغيف ثلثه يأكل الثلث، فلو أكل النصف لأكل السدس بغير حق. فإذا قال أنت قلت لي كل الرغيف، قلت لكني أبدلت وقلت ثلثه، فالسدس الذي أكلته زائد فتكون آثما، ولصاحب الرغيف أن يطالبك بقيمة السدس. على كل حال، يقول المؤلف رحمه الله: البدل هو المقصود بالحكم، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. لكن نحن نريد أن نعرف أن الذي يتعين أن تكون الذين الثانية صفة للذين الأولى، واسم الموصول يصح أن يكون صفة لأنه بصفتي بصلته يكون بمعنى المشتق. هؤلاء المنافقين قالوا لإخوانهم، إخوانهم ظاهرا هذا هو الصحيح، وبعضهم قال لإخوانهم في النسب، لكن المعنى الأول أصح لأنهم لا يخاطبون إخوانهم في النسب فقط، بل يخاطبون كل من استشهد في غزوة أحد، وليس كل من استشهد أخا لواحد من المنافقين، فيكون المراد بإخوانهم أي ظاهرا، لأن المنافقين مع المؤمنين كأنهم مؤمنون. ولهذا لما استؤذن النبي في قتلهم قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، إذن فهم ظاهرا إخوان وأصحاب يصلون مع الجماعة ويقولون للرسول نشهد أنك لرسول الله. فلهذا نقول في لإخوانهم الصواب لإخوانهم ظاهرا لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. هؤلاء الذين قالوا لإخوانهم ظاهرا الذين قتلوا في معركة أحد، لكن الذين قعدوا عن القتال، ولذا الله يسمي المتخلفين عن القتال قعود، الذين يتخلفون عن الجهاد يسمون قعود، كما قال الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فربنا سمى المتخلفين عن القتال قعدة، وقال تعالى ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، يعني هؤلاء قعدوا عن القتال. لكن ربنا سبحانه وتعالى يبين أنه إذا جاءه الموت سيموت سواء في المعركة أو في بيته، لأن الموت وقت محدد سيأتيه. ولذا هؤلاء الذين جلسوا عن القتال وقعدوا، يقول العلماء في محل نصب، وقعدوا في محل نصب على الحال بتقديم قد، أي وقد فقعدوا، وهذا أولى من أن نجعل الجملة معطوفة على الصلة، يعني قالوا وقعدوا، لأن قولهم حال كونهم قعودا أشد. ولذا هؤلاء المنافقين مساكين جمعوا بين أمرين، بين السوء في القول والسوء في الفعل، يعني هم قعدوا عن الجهاد ومع ذلك يتكلمون ليس لهم كلام. ولذا قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو أطاعوهم بعدم الخروج، لأن المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي لما علم الرسول عليه الصلاة والسلام بكفار قريش وأتوا من مكة يريدون حرب الرسول عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة ما رأيكم، هل نخرج إليهم أو أننا نبقى في المدينة ونقاتلهم؟ هؤلاء المنافقون كلهم أجمعوا وأشاروا قالوا لا نخرج نبقى في المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم والصادقين من المؤمنين أبوا إلا أن يخرجوا. وفي أثناء الطريق كما عرفنا أنه رجع عبد الله بن أبي ومن معه بثلث العسكر فتخلفوا ورجعوا إلى المدينة والعياذ بالله. ولهذا قال لو أطاعونا ما قتلوا، وأيضا فيه قراءة ما قتلوا بالتشديد على سبيل المبالغة، لأنه حصل في الذين استشهدوا حصل فيهم تمثيل، مثل حمزة رضي الله عنه فإنه مثل به، حتى إن هند بنت عتبة أخذت كبده ومضغتها ولكنها لم تستطع أن تهضمها فلم تبلعها. فنقول قتلوا بناء على أن هذا التقتيل مبالغ فيه لما فيه من المثلة أما قتلوا بالتخفيف فأمرها ظاهر. ولذا قال الله عز وجل ردا عليهم: انظروا إلى رحمة الله بالمؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى هو تولى الجواب، تولى الجواب ربنا سبحانه وتعالى كما يتولى الجواب لله يدافع عن المؤمنين، كما قال النصارى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءوه عام الوفود، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أسلموا، قالوا أسلمنا قبلك يا محمد. قال أنتم تقولون، أنتم كذبتم، تقولون إن الله ثالث ثلاثة. قالوا هذا من محبتنا لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا لنا الخطاب، لنا ولهم، فكل واحد يدعي حب الله لا بد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله عز وجل ردا على هؤلاء الذين قالوا جلسوا في المدينة وقالوا لو أطاعونا ما قتل أحد من هؤلاء السبعين، الله سبحانه وتعالى يقول قل، يعني يا محمد لهؤلاء، فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ادرؤوا يعني ادفعوا، يعني لما تخلفتم هل أنتم نجوتم من الموت؟ لا. أين هم الآن؟ ما بقي منهم أحد، كلهم ماتوا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يتحداهم يقول إن كنتم صادقين، هذا من باب التحدي، يعني إن كنتم صادقين في أن من تخلف لا يموت فادفعوا عن أنفسكم الموت. والجواب أنهم لا يستطيعون ذلك. وفي ختم هذا التحدي ادرؤوا بقوله إن كنتم صادقين، تأكيد لكذبهم في قولهم لو أطاعونا ما قتلوا، يعني هم لو تخلفوا فالموت سيأتيهم. لو أن الذين السبعين الذين قتلوا في أحد لو بقوا في المدينة سيموتون، لأن الموت آت في وقته المحدد، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا في هذه الآية الكريمة التنديد وتقبيح فعل هؤلاء المنافقين الذين جمعوا بين قبح الفعل وقبح القول. يؤخذ من قوله قالوا وقعدوا قبح الفعل مع كونهم قعدوا، والقول من قولهم لو أطاعون ما قتلوا. هؤلاء مع قبح قولهم وإدخال الندم على قومهم اعترضوا على القدر، لكن المسلم يقول هذا مقدر، هذه المصيبة مقدرة علينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيلها. هؤلاء اعترضوا على القدر وأصابهم حزن وأصابهم تعب نفسي وما إلى ذلك، لكن المؤمن راضي لا يهتم من هذه الأمور وإنما يعمل الأسباب. ولذا هؤلاء اعترضوا على القدر لأنهم قالوا لو أطاعونا ما قتلوا. ولذا مثل هذا القول عند حلول القدر لا يجوز، هذا القول عند حلول القدر لو أطاعونا ما قتلوا لا يجوز، لأنه سيق في سياق الذم، وهو كذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما يعلمنا بالشيء الذي يسرنا، بالشيء الذي يزيل الهموم والغموم عنا. ولذا ينبغي أن نقرأ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ونفهمها ونعمل بها. رسول الله سيد المرسلين، سيدنا وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فلا تبخلوا على أنفسكم بالسلام عليه. اللهم صل وسلم عليه، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها خمسة عشرة، هذا كرم، كرم يا إخوان، كرم من الله عز وجل أنا نصلي واحدة وربنا يعطينا عشرة. اللهم لك الحمد، هذا فضل من الله ما حصله التجار من الكفار ولا الملوك ولا الرؤساء، نحن حصلناه الفقراء المساكين، حصلنا هذا الفضل. فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، لأنك إذا أكثرت من الصلاة والسلام عليه يزيد حبه عندك، وأيضا تحاول اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. أما لو قاله الإنسان خبر لا اعتراض على القدر ولا ندم على ما وقع فهذا لا بأس به. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا حللت مع الناس حين حلوا. ليس كلام الرسول هذا من باب التمني مثل ما ذهب إليه بعض العلماء، وأن لو هناك استخدمت في تمني الخير، بل نقول هي خبر، وهذا يقع كثيرا. قد تقول للشخص: لو زرتني بالأمس لأكرمتك، وما أشبه ذلك، تريد بذلك الخبر. وعلى هذا فنقول إن استعمال لو يكون على وجوه: الوجه الأول أن يكون اعتراضا على المقدر، فهذا لا يجوز، وهو منازع للرب عز وجل في قضائه وفي قدره. الوجه الثاني أن يكون مثارا للندم والتحسر، فهذا لا يجوز أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه فقال: إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. والوجه الثاني أن يكون خبر عن الواقع، فهذا لا بأس به، لأنه لا يحمل الإنسان على الندم، وليس فيه منازعة لقدر الله عز وجل، وهو يقع كثيرا في كلام الناس. ولذا ينبغي للإنسان إذا أصابه مصيبة، إذا كانت من الله عز وجل، فإنه يعمل الأسباب. ولذا ربنا سبحانه وتعالى كله يستطيع أن يعمل شيء بدون الأسباب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى مع ذلك يعمل الأسباب، مثل كما أخبرنا الله عز وجل: وضع هذه الجبال لهذه الأرض أوتاد، وهذه أيضا من الأسباب. ولذا الإنسان إذا أصابه شيء يقول: ما أصابني من الله سبحانه وتعالى فإنه خير. إن أصابه مصيبة، إن أصابه مرض، إن أصابه انهزام، إن أصابه، المهم يقول: ما دام أنه من الله فإني راض، ولكن أعمل الأسباب التي تزيل هذا الانهزام، تزيل هذا الأمر الذي أصابني. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يكون دائما بين الصبر وبين الشكر. فربنا سبحانه وتعالى بين أن هؤلاء الذين يقولون عند حلول القدر مثل هذا القول: لو أطاعون ما ماتوا، لو جلسوا في المدينة ما ماتوا، نقول لهم: كلامكم هذا خطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كلمة لو. ولذا ينبغي للإنسان دائما أن يكون راضيا بقضاء الله عز وجل. ولذا ربنا يتحدى هؤلاء، يتحداهم الذين قالوا هذا الكلام بدفع الموت عنهم، لقوله: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت. ولذا كل عاقل، كل حتى الكفار يعلمون أنهم لا يمكن أن يدفعوا الموت، إذا جاء الموت لا يمكن أن يدفعه الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الواقعة، هي سورة الواقعة: حتى إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني غير مجزيين محاسبين، ترجعونها إن كنتم صادقين. هذا تحدي، هات الجنود، هات الأطباء، هات كل ما عندك. فإذا وصلت الروح هنا الحلقوم، هذا الحلقوم يا أخوان كما يقول العلماء رحمهم الله، هذا موضع، إما موضع البشارة أو غير ذلك. إذا كان مؤمن ووصلت هنا أتته الملائكة تبشره بالجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المبشرين، تبشره بالجنة. وأيضا ورد عن بعض العلماء أن ملك الموت أول ما يأتي الإنسان يقول ربك يقرئك السلام. يا سلام يا سلام، ما أحسن هذه الكلمة يا إخوان، ربك يقرئك السلام، ويقول أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب أخرج إلى روح وريحان ورب غير غضبان. لماذا لا نعمل بطاعة الله؟ ما هو الذي يمنعنا عن طاعة الله؟ الشيطان عدونا، يريد أن ندخل معه النار. والله سبحانه وتعالى بين أن الشيطان ومن معه يدخلون النار، نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال لا يمكن للإنسان أن يمنع الموت إذا جاء، لأن العلماء رحمهم الله يقولون ما وقع التحدي به من الله فإنه لا يمكن أبدا أن الإنسان يفعله. الله تحداك، إذ لو أمكن وقوعه لم يكن للتحدي به فائدة. ولذا نعرف أن الله يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذا لا يصح تنزيله على وصول الناس الآن، كما قال بعض من العلماء قالوا إن هؤلاء إلى أعماق الفضاء أو إلى الكواكب أو إلى القمر وما إلى ذلك، وقالوا سلطان علم. هذا زعم بعضهم عندما وصل الناس إلى القمر وحلوا به، قالوا إن هذا دل عليه القرآن، لأن الله قال لا تنفذون إلا بسلطان، والسلطان كما يقولون هو العلم. هؤلاء أوتوا علما حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، فالقرآن شاهد لذلك. لكن هذا في الحقيقة كما يقول الشيخ ابن عثيمين صاحب هذا التفسير، هذا تحريف للقرآن. فالقرآن في الآيات هذه إنما هو للتحدي، بدليل أن الله تعالى قال كل من عليها فان. ولذا ينبغي للإنسان إذا قرأ كل من عليها فان يصلها بالآية التي بعدها، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. ثم قال بعدها يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، ويقول إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. كل هذا يدل على أن المراد بذلك التحدي، ولا يكون في هذه الدنيا، وإنما يكون يوم القيامة. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله هؤلاء لو نفذوا من أقطار الأرض لم ينفذوا من أقطار السماوات. والآية فيها تحد في هذا وهذا. المهم أنه لا ينبغي أن نخضع نصوص القرآن من أجل أن نقول إنها دالة على ما حدث أو ما يحدث، بل نقول ما حدث أو يحدث إذا قامت البراهين على صدقه فإنه لا يحتاج إلى أن نقحمه في دلالة القرآن. نقول هذا شيء وقع، وهذا شيء شهد به كل الناس فهو صحيح. يعني لو كنا نقحم كل ما حدث من العلوم في الوقت الحاضر في القرآن لكنا نحمل القرآن ما لا يحتمل. وليعلم أن تفسير القرآن تعبير عن مراد الله، فمن فسره في غير ما يظهر من مراده فهو كاذب على الله مفتر عليه، وليس الكذب على الله كالكذب على الناس، فليحذر من هذه المسألة. العلماء رحمهم الله يقولون الدخول في السماء مستحيل، الدخول في السماء مستحيل، لأنها مغلقة أبواب، كما يدل عليه حديث المعراج أن جبريل استفتح فقالوا من معه؟ قال محمد، ففتحت له. كل السماء لها أبواب مغلقة، والسماء أجسام جسم، ولذلك من يستطيع الوصول إلى السماء؟ لكن يقول بعض العلماء إن القمر والنجوم وما إلى ذلك هذه تحت سماء الدنيا، والله أعلم بذلك. لكن هذا القرآن أنزل للهداية، وأما النظريات العلمية فهذا شيء آخر. إذا أثبتت النظرية شيئا من الأمور فنحن نسلم إذا رأيناه وشاهدناه، أما نقول كل شيء ورد موجود في القرآن النظريات العلمية فهذا أيضا تحريف لبعض آيات القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلف تكليفا خاصا بإبلاغ شيء من القرآن أو مجادلة أحد من الناس، لقوله قل فادرؤوا، يعني أنت جادلهم وقل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولذا ينبغي دائما يا إخوان أن نعامل الناس بما يظهر من حالهم، لأنه قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، فإنه سبق لنا أن قلنا إن الصواب في الأخوة هنا أخوة الظاهر لا أخوة النسب، لأنه ليس من كل من قتل في أحد يكون له قرابة لهؤلاء المنافقين. ولذا ينبغي لنا يا إخوان وخاصة المسلمين من أي جنس كان، المسلمون من أي جنس كان إخوة، إخوة، كل واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يؤدي الصلوات، يؤدي الزكاة، فهم إخواننا، ولذلك نحبهم وندعو لهم سواء كانوا حاضرين أو غائبين. ينبغي لكل مسلم أن يحب إخوانه المسلمين، ولذا ربنا سبحانه وتعالى وصف المؤمنين وصف بالغ ينبغي لنا دائما أن نطبقه، رحماء بينهم، بعضهم يرحم بعض. ولذا شرع لنا ديننا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام بينكم، نفشي السلام بيننا، يسلم الإنسان على إخوانه. ولذا الشيطان لا يريد منا أن نفشي السلام، وإنما يريد منا نقول صباح الخير مساء الخير كما هي لغة الآخرين. ولكن نحن يا إخوان لنا أمر مهم أرشدنا الله إليه وأرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، السلام عليكم، هذا هو المهم. سلم على إخوانك المؤمنين، لأن السلام دليل المحبة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، في كل مكان، في الطريق، في المسجد، في بيتك، أفش السلام، يضرك ما يضرك بشيء، وإنما لك حسنات، كما ورد في الحديث من قال السلام عليكم له 10، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله له 20، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له 30. ولذا بعض من الناس نسأل الله العافية مر أخاه المسلم ما يقول السلام عليكم، لماذا؟ لأنه يخالفني في حكم من الأحكام، لأنه يقول كذا، ولا أسلم عليه لأنه مسلم، ما دام أنهم قال الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أنهم مسلمين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، إخوانكم في الدين، سلم على أخيك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا السلام حتى في الصلاة، إذا صليت سلم من على يمينك ومن على شمالك، السلام عليكم السلام عليكم. ولذا بعض من الناس يأتي ويقول هكذا بيده، هذا ليس بسلام هكذا. لكن إذا كان بعيد وقلت السلام عليكم، طيب، هذه إشارة إلى أنك قلت السلام عليكم. وإذا قلت بعدها صباح الخير، مساء الخير، كيف حالك، مرحبا، هذا طيب، ما في إشكال. المهم أنه يكون بينك وبين إخوانك المسلمين المودة والمحبة والرحمة، ازرع الخير، هذا من العمل الصالح. دينك دين الإسلام، أمرك بالإيمان والعمل الصالح. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا، وأركان الإيمان ستة وأنتم تعرفونها، وأيضا الأعمال الصالحة. ومن الأعمال الصالحة الكلمة الطيبة صدقة، أن تقابل أخاك بوجه طلق، حتى لو أعطيته نصف تمرة يكون لك فيها أجر، ولو قلت له كيف حالك يا فلان، أي خدمة، هل أستطيع أن أساعدك بشيء، هذا أيضا شيء مطلوب أيها الإخوة. وإلا الإنسان يعيش في هذه الدنيا ويذهب ما يذهب معه في بيته الحقيقي إلا كم كفن، الكفن بمئة ريال ولا أقل، وفي بعض الأماكن الكفن ببلاش ولله الحمد، يعطى مجانا. وحتى لو لم يوجد كفن يدخل قبر هكذا وربنا سبحانه وتعالى يتولاه. يعني ما تأخذ من مالك لا عشرة ولا مئة ولا ألف، ولا تأخذ ثيابك الجميلة، وإنما تتركها معلقة في البيت. أولادك يذهبون معك حتى يصلون إلى هذا المكان ويقولون رحمك الله، رحمك الله يا أبانا. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. فحاولوا تربية الأولاد ليكونوا صالحين يدعون لكم. الفاسد إذا دعاك ما يقبل دعاه، لكن الولد الصالح إذا دعا لك ربنا يقبل دعاه. ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. فالله الله في الأخوة، الله الله في الأخوة يا إخواني، والمحبة بين جميع المسلمين، أسود أبيض أحمر، كلهم إخوة. الذي يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هؤلاء إخواننا في الدين. فعلينا يا أيها الإخوة أن نكون ملتزمين بما في القرآن وما في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، نفهم القرآن ونطبقه، نفهم سنة الرسول ونطبقها، نتعلم علم شرعنا. كل مسلم سواء كان طبيب أو مهندس أو طيار أو ما إلى ذلك لا بد أن يتعلم أحكام الشرع، لأن أحكام الشرع هي هذه التي تنجي الإنسان في هذه الدنيا. ربنا يقول في القرآن كم آية يبين لنا إنما المؤمنون إخوة، إنما حصر، إنما المؤمنون إخوة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. وكنا بالأمس أخذنا الوقت على عبد العزيز في القراءة، والقراءة مهمة جدا. أنا حريص دائما أن نقرأ أكثر ما في الكتاب، لأن ما في الكتاب هو الأصل الذي نتكلم حوله. ويقرأ لنا عبد العزيز من الآية التي قرأناها بالأمس، الذي قرأنا وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. قوله وما أصابكم، ما هذه شرطية، ودليل أنها شرطية أنه وجد في الجملة فعل شرط وجوابه. فعل الشرط قوله أصابكم، وجوابه قوله فبإذن الله، وقرن بالفاء لأنه جملة اسمية وتقدير الكلام فهو بإذن الله. قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني بالتقاء الجمعين التقاءهما يوم أحد، فإنه لما التقى الجمعان وصارت النهاية أن هزم المسلمون واستشهد منهم 70 رجلا، وهذه تعتبر نكبة أمام الكفار، لأن الكفار سيكون لهم في هذا الحال سيطرة وعلوا واستكبارا كما وقع. فإن أبا سفيان قال في ذلك اليوم: اعلوا هبل، فافتخر بعلو صنمه على المسلمين الذين يعبدون الله. وهذا الذي حصل يوم التقى الجمعان، يقول الله عز وجل فيه فبإذن الله، بإذن الله القدري، لأن الله هو الذي قدره. وإذن الله ينقسم إلى قسمين: إذن شرعي وإذن كوني. فما تعلق بالتكوين والخلق فهو إذن كوني، مثل قوله تعالى: وإذ تخرج الموتى بإذني. وما تعلق بالشرع فهو إذن شرعي، مثل قوله تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي إذنا شرعي. فإن قال قائل: فما الفرق بينهما؟ فالجواب أن الفرق بينهما أولا أن الإذن الشرعي يكون فيما يحبه الله، والإذن الكوني يكون فيما يحبه وما لا يحبه. ثانيا أن الإذن الكوني يقع فيه المأذون به، والإذن الشرعي قد يقع وقد لا يقع. وقوله فبإذن الله، أي فهو كائن بإذن الله، والباء للسببية، ولذلك صح أن يعطف عليه قوله وليعلم المؤمنين. وقوله وليعلم اللام للتعليل، ولا يجوز أن تسكن اللام فتقول وليعلم، لأن التي تسكن بعد حروف العطف هي لام الأمر، أما لام التعليل فهي مكسورة دائما. وقوله وليعلم المؤمنين، يعني الذين صدقوا الله في إيمانهم وقالوا فيما أصابهم إنه بقدر الله ورضوا به وتابوا إلى الله من أسبابه، وهي المعاصي والتنازع. والعلم هنا علم ظهور وليس علم إدراك، أي وليعلمه بعد ظهوره، أما علمه قبل ظهوره فهو ثابت لله عز وجل، لأن الله علم كل شيء إلى يوم القيامة. وأيضا هذا العلم علم يترتب عليه الثواب، أما علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الثواب ولا يترتب عليه العقاب، هذان فرقان. والفرق الثالث أن هذا العلم علم بالشيء بعد أن يقع، فهو علم بأنه وقع، وأما العلم الأزلي فهو علم بأنه سيقع، وهناك فرق بين العلم بأنه وقع وبين العلم بأنه سيقع. هذه ثلاثة أوجه، وإلا فإن كثيرا من الناس يقول: كيف وليعلم المؤمنين؟ أليس الله قد علمهم من قبل، قد علمهم من قبل؟ فنقول: بلى، علمهم، لكن العلم يختلف من هذه الوجوه الثلاثة. ثم قال: وليعلم الذين نافقوا، يعني يعلم المؤمنين ويعلم الذين نافقوا، فيميز هذا من هذا. وقال في المؤمنين: وليعلم المؤمنين بالوصف، وأما في المنافقين فقال: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم، إلى آخره، فأتى بالفعل. وذلك لأن النفاق طارئ عليهم، فلأن كثيرا من المنافقين كان آمن ثم كفر، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، ولهذا أتى بالفعل الذي يدل على التجدد، وأيضا ليناسب قوله وقيل لهم تعالوا، وقوله وليعلم الذين نافقوا. النفاق في الأصل هو إظهار خلاف الواقع، ومنه سمي نفق الجربوع أو اليربوع، فإنه من ذكائه إذا حفر له جحرا جعل له بابا ظاهرا يدخل منه ويخرج منه، ويجعل في أقصى ذلك الجحر طبقة خفيفة، يعني يخرق إلى أن يصل إلى قريب من الانفتاح، فتبقى طبقة خفيفة جدا، من أجل أنه إذا فوجئ من باب الجحر خرج من هذه القشرة الرقيقة، لأنها تكون سهلة عليه، فيكون هذا مخادعة، لأن الصائد إذا أراد صيده وهجم عليه من الباب لا يدري أن هناك نفقا يخرج منه. واليربوع حلال، وهو يشبه الفأر إلى حد كبير، لكن له أرجلا طويلة وأيادي قصيرة وذيلا طويلة في طرفه هدب. فنقول إن النفاق أصله من هذا، لأن فيه مكر ومخادعة. وليعلم الذين نافقوا مثل،
يعني هذا يخبرنا أن الجربوع حلال يجوز لنا أن نأكله، وأيضا الأرنب حلال يجوز للإنسان أن يصيده ويأكلها. ولذلك كان الناس من البادية قديما يعيشون على الصيد، يعيش طول حياته على الصيد، يأكل من الأرانب ويأكل من الغزلان وما أشبه ذلك. ولذا أحل الحلال هو الصيد، أحل الحلال بعد الغنائم هو الصيد. الغنائم حلال لأنها من أموال الكفار وأذن الله لنا أن نأخذها، وبعد ذلك الصيد حلال، صيد الظبي وصيد الأرنب وكلها، فإنها لأن هذه لا مالك لها، الصيد لا مالك لها له إلا الله الذي خلقك وأذن لك فيها. فالجربوع يجوز أكله، ولله الحمد.
وليعلم الذين نافقوا مثل عبد الله بن أبي، فإن عبد الله بن أبي كان من المعارضين للخروج إلى أحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الخروج بمشورة الصحابة، ولا سيما الذين لم يدركوا بدرا، فهم الذين أشاروا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأكدوا عليه المشورة أن يخرج إلى أحد، فخرج الناس مؤمنهم ومنافقهم. وفي أثناء الطريق انخذل عبد الله بن أبي بنحو ثلث الجند، ولحقهم من لحقهم من المؤمنين يوبخونهم ويأمرونهم بالرجوع. وقوله تعالى: وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني فإما قتال في سبيل الله أو دفاع عن أوطانكم. فالقتال في سبيل الله قتال يعتبر جهادا، يثاب عليه المقاتل ثواب المجاهد، وقتال الدفاع بحسب نية المقاتل. فهم قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله جهادا أو ادفعوا عن أوطانكم، ولو رجعوا لما قاتلوا إلا دفاعا لعدم إيمانهم بما في سبيل الله. وجملة وقيل لهم إما أنها معطوفة على نافقوا أو أنها جملة حالية على تقدير قد، أي وقد قيل لهم. وقوله قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو سبق الكلام عليها، وأنها في مثل هذا السياق تكون شرطية، ومرادهم من هذه المقولة تبرير رجوعهم من الجيش، فهم يقولون نحن معكم لكن ما نعلم أنه يكون قتال. وهذه قولة رجل مخذول جبان، والإنسان الشجاع هو الذي يقول نعم نأتي لنقاتل أو ندفع، ثم إن حصل قتال فنحن مستعدون، وإن لم يحصل رجعنا من حيث جئنا. وقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يومئذ أي في هذا الوقت أو في هذا اليوم الذي انصرفوا فيه وانخذلوا عن المسلمين، هم للكفر أقرب منهم للإيمان، وإن كان فيهم شيء من الإيمان ولعل هذا في بعضهم، لكن هم للكفر أقرب. وقوله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني كما أنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نشهد إنك لرسول الله، ويذكرون الله فيقولون لا إله إلا الله، ويحضرون بعض الصلوات على أنهم مسلمون، فهم والعياذ بالله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فالذي في قلوبهم الكفر والذي في أفواههم الإسلام. قال تعالى والله أعلم بما يكتمون، يعني هو أعلم من غيره بما يكتم هؤلاء، ولهذا أبدى الله ما يكتمونه، وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وفي قوله والله أعلم بما يكتمون خلاف بين المفسرين، فمنهم من قال إن أعلم بمعنى عالم، عالم بما يكتمون، خوفا من أن تقع المفاضلة بين علم المخلوق وعلم الخالق، لأنك إذا جئت بأفعل التفضيل فإن مقتضى ذلك أن يكون بين المفضل والمفضل عليه اشتراك في الأصل، ولكن المفضل زاد على المفضل عليه. ولهذا تجدهم في مثل هذه الآية والله أعلم يفسرون أعلم بعالم، أي والله عالم بما يكتمون. وقوله أعلم بما يكتمون أي بما يخفون في نفوسهم من الكفر، وأما ما يظهرون من الإسلام فهو معروف للمسلمين وغير المسلمين، والله عالم بما يكتمون. ولكن
يعني هذا هو القول الأول، يقولون أفعل التفضيل معناها عالم، لكن هذا القول ضعيف، هذا تحريف لكلام الله. الله سبحانه وتعالى يقول الله أعلم، هم يقولون لأجل ننزه الله عز وجل، يحرفون لأجل تنزيه الله عز وجل، هكذا يقولون، لكن لا يجوز تحريف الكلام عن موضعه، الله أصدق القائلين. والله قال والله أعلم بما يكتمون، وهذه هي الحقيقة، لا نقول الله عالم وإنما أعلم. ولذا القول الثاني وهو الراجح أننا نبقيها كما أراد الله عز وجل. نعم، ويأتي دليله الآن. نعم.
أولا لأنهم صرفوا اللفظ عن ظاهره، لأن اللفظ باسم التفضيل والمعنى الذي أثبتوه باسم الفاعل، وبينهما فرق، ولا يجوز أن نصرف القرآن عن ظاهره إلا بدليل. والثاني أنهم إذا قالوا عالم لم يمنع المشاركة على وجه المماثلة، لأنه يقال فلان عالم وفلان عالم، لكن إذا قيل فلان أعلم من فلان امتنعت المشاركة على وجه المماثلة لظهور التفضيل، فهم الآن فروا من شيء ووقعوا في شر منه، ففروا من أن يطلقوا أعلم على الله لأنها تقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى، لكن وقعوا في معنى لا يمنع المشاركة على وجه المماثلة، وهذا شر. إذن نقول إن أعلم اسم تفضيل على ظاهرها، ولا يستلزم ذلك شيئا مما ينزه الله عنه، ونحن نعلم أن هناك اشتراكا في العلم بين الخالق والمخلوق، لكن يمتاز الخالق بما يختص به والمخلوق بما يختص به. فمثلا الله يعلم أن هذا عمود من الحديد والإنسان يعلم، ولكن علم الله أشد إحاطة من علم الإنسان وأسبق، وهو علم لا يزول. فعلم الإنسان ليس كإحاطة علم الله، وليس أزليا وليس أبديا، فيختص الخالق بعلمه والمخلوق بعلمه. ولهذا قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
وهذا هو الصحيح، هذا هو القول الصحيح، وهو قول أهل السنة والجماعة، أن ابن آدم عنده علم، وربنا سبحانه وتعالى أثبت له العلم. وما أوتيتم من العلم، والله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه العلم، فالمفاضلة موجودة وهي واجبة، ليس علم الإنسان كعلم الله عز وجل. وبنو آدم يختلفون في العلم، منهم من علمه أكثر من الآخر في كل مكان، ولذلك المفاضلة هذه هي المطلوبة. ولذا نقول إن هذا لا يمنع المماثلة ولا يمنع المشابهة، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، اقرأ نصيبك بالأمس أخذته، لا ولا بد أن تأخذ أنت اليوم.
من فوائد الآيتين الكريمتين، من فوائد قوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. واحد، تسلية المؤمن بقضاء الله وقدره، لقوله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، لأن المؤمن إذا علم أنه من عند الله رضي وسلم. فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين قوله فيما سبق: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم. قلنا: الجمع بينهما إن إضافتها إلى الأنفس من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني أنتم السبب، وأما إضافتها إلى إذن الله فهي من باب إضافة الشيء إلى فاعله، فالذي قضى هذا هو الله، لكن السبب أنتم. وإذا انفكت الجهة زال التعارض، فالجهة في الآية الأولى سبب، والثانية فعل وتقدير. اثنان، أن الله قد يقدر على عبده المؤمن ما يكرهه لحكم عظيمة، لقوله: فبإذن الله. وفي الحديث الصحيح أن الله قال: ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فتأمل الآن أن الله عز وجل يفعل ما يكره المؤمن، لكن لحكمة، وهو أنه قضى عز وجل بحكمته بالفناء على كل الخلق، كل من عليها فان. ويتفرع على هذه الفائدة أن المقضي المكروه محنة للعبد، فعليه أن يعتبر وأن يصبر حتى يكون من المؤمنين الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن فوائد قوله عز وجل: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. واحد، إثبات النفاق في هذه الأمة، لقوله تعالى: وليعلم الذين نافقوا، أي بعد إيمانهم، ولم يبرز النفاق إلا بعد غزوة بدر، وغزوة بدر كانت في السنة الثانية في رمضان، وحصل بها للمسلمين من العز ما جعل المنافقين يظهرون نفاقهم لأنهم صاروا يخافون من المؤمنين فصاروا ينافقون أي يظهرون أنهم مؤمنون وما هم بمؤمنين. اثنان التحذير من النفاق. وفي الآية الأولى الترغيب في الإيمان، والذي يميز بين هذه وهذه هي قرينة الحال، فإن المنافقين سيأتي من أفعالهم أنهم في غاية الذنب. ثلاثة أن المنافقين من أكذب الناس، لقوله تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ويقولون لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وهم كاذبون في هذا لأنهم يعلمون أنه سيكون قتال، لأن أعداء المسلمين جاءوا من بلادهم وتركوا أهليهم وتركوا بلادهم وتركوا أموالهم وهم في غاية الحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غاية الاستعداد، فهل يعقل أن قوما جاءوا على هذه الصفة يرجعون دون قتال؟ فقول المنافقين،
إذن عرفنا يا إخوان أن المنافقين من أكذب الناس، وهذا دليل الجبن ودليل الخوف، لأن الجبان والخائف يكذب، هؤلاء هم أكذب الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من الكذب، حذرنا من الكذب وبين لنا أن الإنسان ما يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وكثرة الكذب تهدي إلى الفجور، تؤدي إلى الفجور، نسأل الله العافية. هؤلاء المنافقين من أكذب الناس، نسأل الله العافية. ولذلك ينبغي أن نبتعد عن النفاق، المكر والخديعة هو النفاق. ولذا ينبغي للمسلم أن يكون قلبه يترجم لسانه ما في قلبه، الذي في قلبه يخرج لسانه، ما يخرج لسانه شيء وقلبه شيء آخر. ولذا عرفنا يا إخوان أن الجهاد نوعان، جهاد هجوم وجهاد دفاع. إذا جاءك العدو تدافع عن بلدك، ولك أجر إذا كانت نيتك للاهتمام والدفاع عن سبيل الله والإسلام وبلاد الإسلام ومكان الإسلام والمساجد، يكون لك في ذلك أجر. وأيضا الجهاد قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية كما بينه العلماء رحمهم الله. وأرجو يا إخوان الأسئلة، إذا كان هناك أسئلة تكون مكتوبة، أما التزاحم عندي مع الأذان فأنا لا أحبه ولا أراه، لكن إذا كان عند أحد سؤال يكتبه في البيت ويأتي به هنا، وخاصة في موضوع الدرس، موضوع التفسير الذي نتناقش فيه، ربما يكون جملة غير مفهومة أو كلمة غير واضحة، ممكن أن نتأمى الفتاوى الأخرى والأحكام، موجود قضاة متخصصين في الفتوى، هنا عن يميني اثنين وهنا خلفي من أساتذة الجامعة، يأتون في الصباح، يأتون بعد العصر، يأتون بعد المغرب، يأتون بعد العشاء، متفرغين للفتوى. ولذا نحن دائما في خدمة إخواننا للتعاون على الخير. أما إذا أذن المؤذن نستمع الأذان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بمتابعة المؤذن. إذا قال المؤذن الله أكبر قل الله أكبر، نتابع المؤذن، لأن لك أجور عظيمة في متابعة الأذان. وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، تأتي بالاعتراف، تعلن إعلان، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قلت هذا الكلام كان سبب في مغفرة ذنوبك. وبعد ما ينتهي الأذان تصلي على رسول الله، ثم تقول الدعاء الذي أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وإن زدت إنك لا تخلف الميعاد. أيضا قال بها بعض العلماء وأثبتها بعض العلماء. فمتابعة المؤذن ينبغي أن تكون ديدننا نحن للحاضرين وخاصة طلاب العلم. بعض من الناس يسمع الأذان ويتكلم مع زميله كأن المؤذن لم يؤذن ولم يقل شيئا. بعض من الناس أيضا حتى إذا كنت تقرأ القرآن تابع المؤذن وتوقف عن قراءة القرآن. إذا كنت أيضا في درس توقف عن الدرس واستمع الأذان. كل هذا متابعة للأذان. الشيطان وهو عدونا إذا سمع المؤذن يهرب حتى لا يسمع المؤذن. ونحن إذا سمعنا المؤذن نتلهى أو لا نتابع المؤذن أو لا نقول شيئا. لا يا إخوان، لابد أن يكون عندنا علم بأسباب المغفرة، يكون عندنا علم بما يقربنا إلى الله عز وجل، يكون عندنا علم نعلم أبناءنا. كما قال بعض الإخوان، والله نحن أول مرة نسمع هذا الكلام في الحرم. كيف تسمع؟ لأنك في بلادك يمكن ما تذهب إلى المساجد. لو أنك تذهب إلى المساجد العلماء وأئمة المساجد يعلمون، لكن الذي يقول هذا الكلام ربما أنه ما كان يذهب إلى المساجد، فينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل ويكون من أهل المساجد، لأن الله سبحانه وتعالى مدح الذين يعمرون المساجد بطاعة الله عز وجل. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال في الصباح والمساء رجال، ما قال نساء. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.